والآن مع الشريط السادس من كتاب الصيام.
إذا النظر بين هذه الأقوال الثلاثة وجدنا أن القول التفسير ضعيف، وهو أن الصوم وفد على حد سواء. يبقى النظر بين المذهب الشافعي المشهور ومذهب الحنابلة. الصوم والفطر على حد سواء. يبقى النظر بين المذهب الشافعي المشهور منه ومذهب الحنابلة في المشهور عنهم. مذهب الشافعي مؤيد بنص، ومذهب الحنابلة مؤيد بقياس، والمؤيد بالنص أقوى، لأننا نقول كل هذه النظريات والأقيسة تبطل بكون أتقى الناس وأعلمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل الصوم. نعم، نحن نوافقكم على أن الإنسان إذا وجد في الصوم أدنى مشقة فإننا نقول له لا تصم، بل الصوم لك مكروه، فإن تضررت فهو حرام عليك، مفهوم هذا؟ وهذا القول هو الراجح عندي، أن الأفضل الصوم، إلا لمن يجد مشقة ولو يسيرة فالأفضل الفطر، ومن خاف ضررا أو مشقة غير محتملة فإن الصوم في حقه حرام، لأن عدوله عن الفطر مع وجود المشقة الشديدة يدل على تنطع في الدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. وبهذا نعرف خطأ بعض العامة وأشباه العامة الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان، ثم يعلمون أنهم سيقدمون في النهار وأنه سيلحقهم مشقة بالطواف والسعي وطلب المنزل وما أشبه ذلك، وتراهم يصومون، تجد الواحد منهم يتعب في الطواف في السعي في طلب المنزل وفي التنزيل للعفش وما أشبه ذلك، وهو مصر على الصوم. مصر على الصوم. لماذا؟ خطأ هذا. إذا قال هل ترون أن أبقى صائما وأؤجل أداء مناسك العمرة، أو أن أفطر وأؤدي مناسك العمرة فور وصولي؟ الأخير لا شك أنه أفضل. طيب لماذا؟ لأن لدينا قاعدة شرعية أن الشيء المقصود ينبغي المبادرة به. كل شيء مقصود لك لا تؤخر، بادر به. دليل هذه القاعدة فعل أحسن الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، المبادرة بالشيء، لأن انتهاز الفرص أمر مطلوب للشرع ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الحزم لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. القاعدة هذه أخذناها من عدة وقائع، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد دعا بذنوب من ماء، أمر بذنوب ماء فأذيق عليه ولم يتأخر، مع أنه من الممكن أن يتأخر وتطهر الأرض بالشمس والهواء. ثانيا لما بال الصبي في حجره ما قال إذا قمت إلى الصلاة أتوضأ غسلت الثوب أو نضحت الثوب، بل دعا بماء وأتبعه إياه. ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته لمكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه عتبان مصلى، قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عتبان في بيته وكان قد جهز لهم طعاما، فمن حين دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال أين تريد أن أصلي؟ ما جلس يأكل الطعام ثم بعد ما يأكل الطعام يقول أين المكان. فور وصوله طلب، قال أين تصلي؟ لا أين تريد أن أصلي؟ فدل هذا على المبادرة. إذن فأنا ما قدمت إلى مكة إلا للعمرة، كيف أؤخرها إلى الليل مراعاة للصوم الذي يحل لي أن أفطر منه؟ هذا واحد. ثانيا دليل خاص بهذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة للنسك لا يبدأ بشيء قبله، حتى إنه لا ينيخ راحلته إلا عند المسجد من المبادرة بقضاء النسك، لأنه جعل هذا الغرض. فنقول لإخوتنا الذين يقدمون مكة للعمرة في رمضان، الأولى بكم والأوفق للسنة أن تفطروا ما دمتم ستجدون مشقة، فأفطروا وأدوا المناسك بسهولة. طيب جماعة مثلا ما أفطروا دخلوا مكة صائمين وطافوا، ولما طافوا عطشوا شق عليهم العطش، نقول ما فطروا؟ نقول أفطروا. نعم نقول أفطروا ولا بأس. طيب يشربون والناس ينظرون؟ طيب في مكة الآفاقيون فيها كثيرون، يمكن في بلدك اللي ما يرد عليه آفاقيون يمكن نقول لا تفطر علنا، لكن في مكة وفي المسجد الحرام الآفاقي الأجنبي اللي مهم من أهل البلد مأخوذ من الأفق. طيب في ظني أن هذا لا بأس به، ولو أمام الناس. نعم وقد فعلت ذلك أنا في العام الماضي وتعمدت. نعم جلست إلى إحدى الترامس وجعلته أشرب، فوقف واحد علي قال كيف تشرب رمضان؟ هي أنا رفعت سلاه وقلت هذا يا أخي جائز، احنا مسافرين. هو لما عرف الظاهر انه عرف انه انا والسحة وراح. نعم لكن على كل حال القصد ان مثل هالمسائل يعني اظهارها للناس علشان ما يشدد عليهم. في ناس المساكين يعني ربما يسقطون من الجوع والعطش، كل هذا حفاظا على صومهم مع ان الله قد يسر لهم. اذا ناخذ من هذا ان الافضل لمن يشق عليه الصوم أن يفطر. طيب هل هناك دليل لهذه المسألة؟ نقول الدليل هذا الحديث الذي معنا، ودليل آخر نص في الموضوع في قصة الرجل الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فنفى أن يكون برا. وهذا مما استدل به أيضا من يقول إن الأفضل الفطر أخذوا بالعموم، ولكن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر في حالة خاصة، وهي المشقة التي بلغ لصاحبها أن يغلل عليه وأن يزدحم الناس عليه كأنه في مرض الموت. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر. زد على ذلك أنه يستفاد منه أن جواز الفطر لمن رخص له فيه ولو في آخر النهار، يعني ما نقول تصبر وتحمل ما بقي ساعة ما بقي نص ساعة، لا، له أن يفطر ولو لم يبق من النهار إلا جزء يسير. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام، يعني للإمام المتبوع والمسؤول، أن يراعي أحوال الناس ويعدل عن الأفضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس. من أين؟ نعم، من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأحوال الناس، ويدل على أنه أفطر مراعاة لأحوالهم ما سبق في حديث من؟ أبي الدرداء رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكن إذا اجتمع الناس عجل لئلا يشق عليهم في الانتظار، فيدع الفاضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس. بل يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا على تغير الناس ونفورهم. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، شف، وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه تركها خوفا من نفور الناس. والحكمة فيما قدر الله عز وجل. لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة في الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم وجعلها لها بابين، بابا يدخل من الناس وبابا يخرج منه. ولما قضي عليه رضي الله عنه أعيدت الكعبة على ما هي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى. الآن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من انتفاع الناس بدخول الكعبة وجعل بابين لها حصل ولا لا؟ أين البابان؟ الحجر. الحجر الآن من الكعبة له باب يدخل من الناس وباب يخرجون، مع أن في هذا من راحة الناس أكثر مما لو كانت قد سقفت. لو سقفت والناس على جهلهم اليوم ما هو زحمة، قتل بعضهم بعضا، يمكن من دخل ما طلع. نعم. لكن من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أعادها على ما كانت عليه، والذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام وأراده حصل لله، باب يدخل من الناس وباب يخرجون مع أن الانشراح والهواء وعدم المشقة. نعم. طيب. نعم.
شرع القيام في المساجد.
نعم. إيه نعم له الفطر الذي تقصر بأن المالكية يوافقون الحنابلة، وأما الحنابلة فنجوا وش ملهب. نعم. المهم ما يستدعى ما بعد وصلنا، لكن ماذا
أفضل،
وكان بعض العلماء وبعض العلماء
منع ذلك.
منع ذلك.
فأخذ خبزة رحمه الله وأكل أمام العسكر فاقتدى به.
نعم. حتى يضمن. وهذا أمر مشاهد. ما هو الجواب عن قتال الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة عند وجود السبب المبيح؟ عند وجود السبب المبيح من موجودة هي عندكم؟
موجودة عند القول الثالث.
لا هذه قيدوها بالفائدة هذه. عند وجود السبب موجودة عندكم جواز ايش؟
مكتوب عن السبب من هذا الحديث جواز الفطر في اثناء النهار في المسافر، وكذلك حتى لو كان يبقى من النهار الا
وقت. اي عجل ما حاجة، في اختلاف عندكم الحين، اختلفت النسخ. طيب
الرابع منها جواز الفطر لما نركز له.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد قوله بفعله ليطمئن الناس إليه، يؤكد القول بالفعل ليطمئن الناس إليه. بماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بقدح فشربه والناس ينظرون. ومنها أن نقل بعض مخالفات الناس للمصلحة لا يعد من النميمة أو الغيبة. أن نقل مخالفات بعض الناس لا يعد من الغيبة أو النميمة. ووجهه الدليل قولهم إن بعض الناس قد صام. ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الذين بلغوا، وإنما أنكر على الذين خالفوا. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث أنه يجوز وصف الإنسان بما يكرهه على سبيل العموم إذا كان واقعا فيه، لقوله أولئك العصاة. هذا على سبيل العموم واضح، أولئك العصاة، ولا شك أن المعصية وصف ذميم مكروه للنفوس، ولكن إذا كان الإنسان مستحقا له فلا بأس أن يوصف به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء بالعصاة. أما أن تقول لشخص معين أنت عاص فهذا محل تفصيل. إن اقتضت المصلحة ذلك بأن يكون فيه ردع له ولغيره فلنقل له هذا، وإلا فإن الأولى أن لا نقول ذلك له مواجهة ومباشرة، لأن هذا ربما يثيره فتأخذه العزة بالإثم فيزداد تعنتا في معصيته، وربما ازداد معصية أخرى. عرفتم؟ ومنها أيضا أن النفوس مجبولة على تقليد الكبير، لقوله وإنما ينتظرون ما يفعل فيما فعلت، وإنما ينتظرون فيما فعلت. ولا شك في هذا أن الناس مجبولون بفطرهم على تقليد الكبير. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز الإخبار عما يحصل في العبادات من المشقة، لقولهم إن الناس قد شق عليهم الصيام. لا يقال إن هذه شكوى من مشقة العبادة، بل يقال إن هذا خبر، وفرق بين الخبر المجرد وبين الخبر الذي يراد به الشكوى. ولهذا يجوز للمريض أن يخبر بما يجد، لكن من غير شكوى. مثلا يقال كيف أنت؟ يقول والله البارحة سهرت وتعبت وآلمني كذا وآلمني كذا، إخبارا لا شكوى. ولهذا بعض المرضى يقول إخبارا لا شكوى. وهناك فرق بين الإنسان الذي يشتكي والإنسان الذي يخبر. طيب، فإذا أخبرت بأن العبادة شقت عليك لا تشكيا منها فهذا لا بأس به. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أصحابه، لأنه شرب هذا بعد العصر والناس ينظرون، كل هذا من أجل التسهيل والتيسير عليهم. ومنها أيضا جواز سؤال الغير حيث لا يكون في ذلك منة على السائل. من أين تؤخذ؟ من قول فدعا بقدح، فإن الإنسان لا حرج عليه إذا كان لا يرى منة عليه في السؤال أن يسأل. ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدا قال هات قدح، يعتبر المسؤول هذا منة من الرسول عليه، فهناك فرق. لكن لو تدعو إنسانا مساويا لك تقول أعطني قدحا، تلقى يتمغط نص ساعتين ويمد نصف يده ثم عليه شوي لأنه يعطيك إياه، هذا الأحسن. تسأله ولا ما تسأله؟ ما تسأل، لأن فيه منة وفيه إحراج لهذا الرجل. أما بعض الناس مثلا تسأله قبل أن ينتهي الكلام وهو قائم ثائر بشدة يأتي لك بما تريد، هذا ما يقال إن سؤاله يعتبر من الذل أمام الناس، بل هذا من الأمر المباح الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. طيب، ومنها جواز الإخبار بالكل عن البعض، جواز الإخبار بالكل عن البعض من قولهم إن الناس قد شق عليهم الصيام، لأن الظاهر والله أعلم أنه ليس كل الناس يشق عليهم ذلك، فإن الناس يختلفون في التحمل ويختلفون أيضا في الجوع وفي العطش، بعض الناس يجوع سريعا ويعطش سريعا، وهذا فرد من أفراد كثيرة، وهي جواز الإخبار، جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، بل جواز إقسامه على ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة. نعم. ها؟ طيب، هذا خلاص الفوائد. ايش فيه شيء؟
انه ليس كل مجتهد.
يمكن ان نقول يدل على انه ليس كل مجتهد مصيبا، ما ادري هل هذه من مسائل الاجتهاد، لان الناس يعني يصومون ويفطرون على سبيل ان هذا شرع، ما هو على سبيل الاجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. نعم. أي نعم، هذه من هنا، من هذه صح، إن بعض الناس قد صام، فهذا صحيح، هؤلاء اجتهدوا بلا شك، لكن اجتهادهم صار خطأ. طيب، إذا نأخذ منه أنه ليس كل مجتهد مصيبا من جهة، ومن جهة أخرى أن من أخطأ في اجتهاده فيجب الإنكار عليه، فيجب الإنكار عليه وبيان خطأه. وحينئذ نقول إن العبارة المشهورة عند العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد مقيدة بما إذا لم يكن ذلك الاجتهاد مخالفا للنص، فإن كان مخالفا للنص فإنه ينكر عليه، لكن ما دامت المسألة محتملة الاجتهاد فإنه لا ينكر، إذ ليس اجتهادك أولى بالقبول من اجتهاد الآخر، أو أولى بالصواب من اجتهاد الآخر. نعم.
وما يقبل النساء التي يكون الحبوب في رمضان لمنع العادة في العصاة، تركنا
الرخصة. أي اشتغلون. يقول إن النساء اللاتي يأكلن حبوب منع الحيض في رمضان يدخلن في هذا، لأنهن تركن الرخصة. ولكن هل نقول إن عدم صوم المرأة وهي حائض من باب الرخصة أو من باب أنها ليست أهلا لهذه العبادة؟ الظاهر الأخير كما أنها ليست أهلا للصلاة. هي ما لم يسقط عنها الصوم من أجل الرخصة، وإلا لقلنا لو صامت لصح صومها، وليس الأمر كذلك. نعم، هذه مسألة ثانية، تأتي مسألة الضرر وفيه ضرر، لأنه قد أخبرنا الأخ بن رشاد كان حاضر كتب لنا مرة ورقة في أضرار هذه الحبوب فيها 14 ضررا، 14 ضررا يكفي منها واحد وثلاثة عشر تروح. نعم، ومع ذلك فإن النساء منهمكات فيهن في هذه الحبوب. نعم، لا لأجل أن تصوم مع الناس أو لأجل أن لا يفوتها عشر رمضان وما أشبه ذلك. نعم، وعن أي نعم،
لو شق صوم على الرسول لعلم بحال الناس فيؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج قبل
الغيب أو لا يعلم
الغيب. أي الرسول لا يعلم الغيب، صح، هذا صحيح مطلقا، شق عليه وما شق. أما كونه ما شق عليه ما ندري، قد يكون شق عليه ولكن يتصبر عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. ولكن الذي قال لما نهى عن الوصال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ظاهر أنه ما أشق عليه الصوم. نعم، طيب لا أخذ. قال وعن حمزة بن عمرو الأسمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. قوله رضي الله عنه حمزة بن عمرو كان كثير الأسفار، كان كثير الأسفار كما في رواية أخرى، وكان له ظهر يكريه، معنى ظهر يعني إبلا يكريها ويذهب بها، فهو كثير الأسفار، فيصادفه هذا الشهر وهو في السفر رمضان. يقول إني أجد في قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ يعني علي جناح في إيش؟ في الصوم ولا في الفطر؟ في الصوم. نعم، أو في الفطر؟ ما الذي يجعلكم تقولون في الصوم؟ قول قوة الصيام، هذا هو الظاهر. وكأنه رضي الله عنه استفهم هذا الاستفهام لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الله تعالى فريضة هذا المسافر عدة من أيام أخر، فقال هل علي جناح؟ يعني إذا صمت، هذا هو الأقرب، ويحتمل يعني إذا أفطرت لكنه بعيد، لأن هذا معلوم من الآية. طيب، والجناح معناه الإثم، وهو خبر، وهو مبتدأ مؤخر وجار ومجرور خبره مقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. رخصة، الرخصة في اللغة السهولة، السهولة والنعومة، ومنه قولهم بنان الرخص يعني ناعم، والبنان طرف الأصبع، فهي في اللغة السهولة. وفي الشرع قالوا إنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم، في الحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من الصعوبة، ولو قلنا إن الشرع واللغة هنا متفقان لم يكن بعيدا، وأن الرخصة في الشرع هي التسهيل، التسهيل بإسقاط الواجب أو إباحة المحرم، بإسقاط الواجب أو إباحة المحرم. إسقاط الواجب مثل الصوم، يفطر الإنسان في السفر، هذا إسقاط واجب، رخصة. المسح الخفين رخصة ولا لا؟ في إسقاط إيش واجب وهو غسل الرجل. طيب إباحة الأكل أكل الحرام المضطر كالميتة هذا أيضا هذا رخصة وإن كان بعض نسميها عزيمة وبعض نقول هي رخصة واجبة والخلف قريب من اللفظ من اللفظي هذه رخصة لأنها استباحة محظور لسبب. فلو قيل أن الرخصة في اللغة في الشريعة هي الرخصة في اللغة فهي كلها تسهيل لكان هذا أولى. أولا لأن هذا أقرب إلى الفهم من التعريف الذي عرفه به الأصوليون. الشيء الثاني أنه أقرب إلى موافقة اللغة والأصل في لغة الشارع أنها لغة العرب من اللغة العربية لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي فالأصل أن اللغة الشرعية هي اللغة العربية إلا إذا وجد دليل يخص إيش المعنى الشرعي بمعنى لا تقتضيه اللغة مع أني أقول إن المعنى الشرعي وإن كان أخص غالبا من المعنى اللغوي فإنه لا بد أن يكون بينه وبين المعنى اللغوي ارتباط. نعم ونحن نقول إن المعنى اللغوي قد يكون أخص وقد يكون أعم. الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي وقد يكون المعنى اللغوي أخص مثل الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق أو التصديق المتضمن للإقرار لكن في الشرع الإيمان يشمل الاعتقاد وهو التصديق والقول والعمل. طيب المهم أن الأولى أن نفسر الرخصة بأنها السهولة لغة وشرعا وأنها في اللغة التسهيل لإسقاط واجب أو إباحة محظور. طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن فحسن أخذه بها لأن قبول رخصة الله لا شك أنها من الأمور المطلوبة فإن رخصة الله عز وجل فضل من الله ومنة وينبغي أن نقبل فضل ذي الفضل ومنته. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه من أحب أن يصوم فلا جناح عليه هذا جواب قوله فهل علي جناح أي فله أن يصوم وهذا يدل على التخير أو على تقديم الأخذ بالرخصة لكن مع ترجيح الأخذ بالرخصة لأنه قال فحسن فحسن. نعم ورواه مسلم وأصله المتفق عليه من حديث عائشة. ولكن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه قد يقول قائل إن هذا نفي لتوهم المنع ولذلك سأل عنه حمزة بن عمرو فهو دفع لتوهم المنع كقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما معنى أن الطواف بهما واجب. نعم إيه نعم واجب سواء كان ركنا أو واجبا اصطلاحا. على كل حال يعني قد يقول قائل إن نفي الجناح هنا لدفع توهم المنع وعليه فلا يمنع أن يكون مساويا للصوم. ثم إنه سبق لنا أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام للصيام في السفر يدل على ترجيح يدل على ترجيح لكن لو كان على الإنسان مشقة ولو بعض المشقة فالأفضل الفطر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين. يؤخذ من سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي عليه الصلاة والسلام ومنها أن بعض الناس يظن أن الترخيص من أجل المشق وأنه إذا وجدت القوة فلا رخصة لقول حمزة إني أجد قوة على الصيام فهل علي من جناح، وهذا على احتمال أن يكون هل علي من جناح في الفطر. طيب، ومنها إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية لقوله رخصة من الله، ولكن هذه الرخص لا يمكن أن ترد إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا، فكل رخصة رخصها الله فإنها لسبب، نعم، وإلا كان الشرع متناقضا أو كان الشرع غير حزم. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب لقوله فحسن، ولم يقل فحق أو فواجب، ولكن قال فحسن. ومنها أيضا وزيادة على ذلك قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وهو يؤكد أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب. طيب، ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية أخذ بها وأحب أن يصوم كذا. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا الرد على من يقول إنه لا يجوز صوم رمضان في السفر، وهم الظاهرية لقوله ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وهذا صريح. طيب، ومنها أنه يجوز إضمار ما دل السياق عليه ولا يعد ذلك إلغازا في الكلام. ما أظنكم تلقونه. أعيد، أي جواز الإضمار في الشيء إذا دلت عليه، إذا دلت عليه القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، ولا يعد هذا من باب التعمية. ها؟ لا. نعم. أي.
الجواب قليل.
كيف؟ طيب، هي في الحقيقة قد تعذرون لأنها هي في الحديث في الآية، الآية أو على سفر فعدة، وش المحذوف؟ فأفطر. أنا قلت لكم توا الحين ما يبقى الحديث. طيب، زين، كيف؟ لا موجود يا أخي، موجود.
من أحب أن يصوم
فلا جناح عليه. في هذا الجواب.
حميت عليه
السؤال. نعم.
في دليل.
طيب، وأخذنا منها جواز الفطر والصوم في رمضان للمسافر. نعم. نعم. أي نعم. ورخص البنان كل واحد، لأن رخص البنان من باب إضافة الصفة للموصوف، وبنان رخص من باب وصف الموصوف بصفته. نعم. لا.
الرجل الشيخ أتى على المذهب يتكلم في الصلاة، هكذا وينازع بصوت
مرتفع. يتكلم في الصلاة.
في الصلاة وهو مأموم يتكلم ويخاطب ويسمعه من في المسجد، ولا نادر أن يصلي صلاة لا يتكلم.
على يعني يتكلم على روحه يعني؟
نعم، يتكلم على روح غالبا خاصة في الصلاة.
إيه.
فمثل هذا على المذهب ماذا يلزم؟ يعني يعيد ينتظر حتى لو تكلم في صلاة بطلت.
مو بالظاهر، الظاهر هذا مغلوب.
نعم.
هذا مغلوب. ما أظنهم ما أظنهم يبطلون صلاته.
تكلم بكلام خارجي
وإحنا أيه هو إذا تكلم بكلام من جنس كلام الصلاة ما يضر.
لكن نظالمهم لو تكلم مغلوبا بأمر الواقع.
نعم.
وش الغرض؟ كله مغلوب يعني غلط.
هو في الحقيقة لعن يعني إذا كان فيه جن هذا الرجل ربما يتكلم الجن.
نعم لكن على لسانه.
إيه ما مو من فعله يصير. ولذلك هو إذا صح يقول ما نطقت بشيء ولا يحس بشيء أبد. ما تبطل صلاته لكن ينظر في صلاته من جهة أخرى، هل هو يحس بخروج الريح والحدث ولا لا؟
أي
والله الظاهر من كل كلام معروف عليه إن ما تبطل
صلاته.
ما على شيء. باسل رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. قوله رضي الله عنه رخص، إذا قال الصحابي هكذا بالبناء للمجهول فإن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك بالبناء للمجهول فإن الفاعل هو الله عز وجل. وعلى هذا فيكون مثل هذا الحديث، حديث ابن عباس رخص، يكون من باب المرفوع حكما، لا نجعله صريحا لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص، ولم نجعله موقوفا لأنه لم يقله من عند نفسه بل قال رخص. فإن قال قائل أفلا يجوز أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما فهم ذلك اجتهادا، وحينئذ يكون موقوفا لا مرفوعا، فالجواب أن مثل هذا لا يقع بهذا الجزم، أن الاجتهاد لا يقع بهذا الجزم فيقول رخص إلا مقرونا بالدليل في الغالب. على أنه روي عنه رضي الله عنه أن قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال إنها ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ والشيخة لا يستطيع عن الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. لكن هذا الاجتهاد منه رضي الله عنه ليس في محله، لأنه ثبت من حديث سلمة بن وكوع رضي الله عنه في الصحيحين أنها منسوخة، وأن أول ما فرض الصوم كان الناس بالخيار ثم تعين الصوم. لكن قد يقال إن لكلام ابن عباس رضي الله عنه وجها، وهو أن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصوم، والإنسان مخير في بينهما، فإذا تعذر الصوم حل محله عديله وهو الإطعام، فيكون هذا من الاجتهاد الموفق للصواب. وقوله رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، تقدم لنا معنى الرخصة وأنها السهولة في الأمر، وأن الشرع موافق للغة في ذلك. وقوله يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 أطعم 29 مسكينا. وقوله ولا قضاء عليه، لأن القضاء في حقه متعذر أو متعسر، وحينئذ يكون إطعام بدلا عن الصوم المسكين أو الفقير، يشملهما جميعا. لأنه سبق لنا أن مثل هذا الكلام، مثل هذه الكلمة إذا قرنت بما يماثلها، أو إذا قلنت بالفقير فالمراد بها من دون الفقير، وإذا انفردت عمت، فيكون هذا من باب الكلمتين إذا افترقتا اتفقتا، وإذا اجتمعتا افترقتا. نعم. وقوله يطعم عن كل يوم مسكينا لم يقدر الإطعام، فيتناول أو فيشمل كل ما يسمى إطعاما. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع طعاما ويدعو إليه 30 فقيرا يأكلون، فعليه إذا غدى المساكين أو عشاهم أجزأه، لأنه يصدق عليه أنه أطعم 60 مسكين، أطعم عن كل يوم مسكينا. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، الفوائد، الفوائد هي أولا أن الشيخ إذا الكبير إذا لم يستطع الصوم سقط عنه ووجب عليه بدله، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ثانيا، يقاس عليه من يشبهه من ذوي الأعذار التي لا يرجى زوالها، لأن العلة واحدة وهي العجز عن الصوم عجزا مستمرا، مثل أصحاب الضعف المنهك الذي لا يرجى قوتهم فيما بعد، وكأصحاب السكري الذين يحتاجون إلى الشرب دائما، وكذلك أصحاب أمراض الكلى الذين يحتاجون إلى الشرب دائما، وكذلك من به مرض يحتاج إلى تناول الدواء كل يوم كل 6 ساعات مثلا، وكذلك أصحاب أمراض السرطان وشبهها مما لا يرجى زواله، فحكمهم كالشيخ الكبير. ومن فوائد الحديث أنه يجب أن يطعم عن كل يوم مسكين، لا أن يطعم طعام 30 مسكينا. الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين، لا أن يطعم طعام 30 مسكينا. والفرق بينهما واضح، وعلى هذا لابد أن يطعم بعدد الأيام. فلو قال أنا سأخرج طعاما يكفي 30 مسكينا لستة فقراء وطعمهم على 5 أيام، فالجواب لا يجزي، لابد عن كل يوم مسكين. ومن فوائد الحديث أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه، لقوله ولا قضاء عليه. وقد يقول قائل إن هذا ليس بفائدة لأن هذا الرجل لا يستطيع القضاء، لكن يقال بل له فائدة، وهو ما إذا شفي هذا الرجل من مرضه، لكن كلامنا في الكبير، الكبير ما يزول كبره، لكن لو كان لمرض لا يرجى برؤه ثم شفاه الله فإنه في هذه الحال لا يلزمه القضاء، لأن ذمته برئت ولم يبقى مطالبا بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، هلكت يا رسول الله. قول جاء رجل، يقول عندي هو سلمة بن صخر البياضي، ولكن فيه نظر، إنما نحن نقول إنه لا يهمنا أن نعرف عين الرجل، المهم ما في القصة من الأحكام. فقال يا رسول الله هلكت، والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي لا الحسي، لأنه موجود هلاك معنوي. بماذا؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، وفي بعض الروايات وأنا صائم. وقول وقعت على امرأتي كناية عن الجماع، لأن هذا مما يستحيى منه، وقد جرت عادة العرب أن ما يستحيى عنه يكنى يكنى عنه بما يدل عليه. فمثلا الغائط اسم للمطمئن من الأرض المنخفض، كانوا يقضون الحاجة فيه قبل بناء الكنوف في البيوت، فكنوا بهذا الغائط بلفظ غائط عن عما يخرج مما يستقدر، كراهة لذكره باسمه الخاص. نعم، هنا أيضا يكنى عن الجماع بما يدل عليه، وهذا موجود في القرآن بكثرة وموجود كذلك في السنة. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. وقول تعتق رقبة، الاعتاق بمعنى تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، هذا الاعتاق. ويحصل الاعتاق إما باللفظ وإما بالفعل وإما بالملك. إما باللفظ بأن يقول أنت عتيق، وإما بالفعل كالتمثيل به، تمثيل به، وإما بالملك كشراء من يعتق عليه، شراء من يعتق عليه، مثل أن يشتري ابنه أو أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو من بينه وبينه رحم محرم، فإنه بمجرد شرائه يكون عتيقا. المهم قوله تعتق، ما الاعتاق؟ تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقوله رقبة، المراد بها النفس كاملة، والرقبة نفسها لا تعتق، لكنه عبر بالبعض عن الكل للدلالة عليه، والتعبير بالبعض عن الكل لا يستساغ إلا إذا كان هذا البعض إذا فقد فقد الكل. التعبير بالبعض عن الكل لا يستساغ إلا إذا كان هذا البعض إذا فقد فقد الكل. ولهذا لا نقول أعتق أصبعا، ليش؟ لأن إذا فقد لا يفقد الكل، بل نقول أعتق رقبة. ومن هذه القاعدة ما مر علينا أن الشارع إذا عبر عن العبادة ببعضها دل هذا على أن ذلك البعض ركن فيها لا تصلح بدونه. فمثلا التعبير عن الصلاة بالقرآن يدل على أن القرآن ركن فيها، قال الله تعالى: وقرآن الفجر. والتعبير عنها بالتسبيح يدل على أن التسبيح واجب فيها، والتعبير عنها بالركوع يدل على أن الركوع واجب فيها، أو عنها بالسجود يدل على أن السجود واجب. طيب، قوله رقبة نكرة في سياق الإثبات، قوله هل تجد ما تعتق رقبة؟ لا، الآن العامل المسلط على رقبة تعتق، ولا في استفهام، الاستفهام عن الوجود. نعم، أما لو قال هل تجد رقبة صح، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. كم خاصة ذكر؟ 3: الاعتاق وبدأ به أولا، ثم الصيام، ثم الإطعام، ثم جلس. جلس الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو المكتل، المكتل معروف، المكتل الزنبيل معروف، ها، والزنبيل الزبيل. نعم، ها، الزنبيل الذي تحمل به الحوائج. نعم، معروف، ما احتاج. طيب، بعرق فيه تمر، فقال فصدق بهذا. قال الفاعل النبي عليه الصلاة والسلام والمخاطب الرجل، فصدق بهذا. قال أعلى أفقر مني منا. الهمزة هنا للاستفهام، والجار مجرور متعلق بمحذوف، تقديره أتصدق على أفقر منا، يعني ما في أحد أفقر منا. ولهذا قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قوله لابتيها تثنية لابة، واللابة الحرة، وللمدينة حرتان شرقية وغربية، والحرة هي حجارة تركبها، هي أرض تركبها حجارة سوداء، هذه الحرة. يقول فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني أشد حاجة إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ضحك مما ضحك؟ ضحك من حال هذا الرجل، فإن هذا الرجل كان جاء خائفا مشفقا، يقول إنه هلك. وقبل أن يفارق المكان صار طماعا يجبي لنفسه، فلما قال تصدق به قال أعلى أفقر مني، طمع في النبي عليه الصلاة والسلام. وقول أنيابه جمع ناب، وهي الأسنان التي تلي الرباعية، هذه الأنياب، لأن فيها الثنايا والرباعيات والأنياب والأظراف والنواجذ. نعم، الثنايا هما السنان المتجانبان في وسط الفم متواليان بعضهما يلي بعضا، والرباعيات بعدهما، لأن الثنية مع الرباعية والثنية الأخرى مع الرباعية صارت أربعا. والأنياب هي التي وراء الرباعيات، وسميت أنيابا لأنها تشبه الناب، فإنها مستديرة بعض الشيء، بينما الرباعيات والثنايا مفرطحة. وما وراء ذلك فهي أضراس. والنواجذ قالوا إنها أقصى الأضراس، أقصى الأضراس. وبعضهم قال إن النواجذ تطلق على الأنياب، هذا في اللغة العربية. لا إلا لا بس كلام على صف واحد. طيب، يقول ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبع واللفظ لمسلم. اذهب فأطعمه، أي أطعم هذا التمر أهلك. الرجل ذهب ورجع إلى أهله بتمر، وكان قد خرج منهم وهو يخشى على نفسه، ولكنه رجع غانما. ففي هذا الحديث من الفوائد، والقصة واضحة الآن، فيه من الفوائد فوائد كثيرة، حتى إن بعضهم جمع فيه 1000 فائدة وفائدة. نعم، 1000 فائدة وفائدة، أي 1001. نعم، لكن عاد نشوف نجمع 1000 ولا أقل ولا الله أعلم. طيب، أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى شرع الله. وجه ذلك أنه لم يعنف هذا الرجل ولم يوبخه على ما صنع، مع أن الذي صنعه من كبائر الذنوب، لأنه انتهاك لحرمة رمضان وفرضية الصوم، ولكن لم ينتهره النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرجل جاء تائبا. وفرق بين من يجيء تائبا يريد الخلاص، وبين إنسان غير مبال لما يصنع من الذنوب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يخبر عن ذنبه عند الاستفتاء، ولا يقال إن هذا من باب كشف ستر الله عز وجل. وجهه لا، وجه الدليل، وجه الاستدلال، الدليل صحيح هو ما قلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لم يقل اجعل هذا بيني وبينك، ما أنكر عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل إذا أفطر بالجماع وجبت عليه الكفارة وإن لم يعلم أنها واجبة عليه. من أين يؤخذ؟ لأن هذا الرجل لم يدري ما يجب عليه، لكن يدري أن الجماع حرام. نعم، من أين نعلم ذلك؟ من قوله هلكت، من قوله هلكت. وإن كان فيه احتمال أنه أخبر بعد أن فعل بأن ذلك حرام، فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال وارد، وقد مر علينا أن الأصل عدم الوارد، يعني بمعنى أن هذا الاحتمال يرد على القضية ورودا، يعني ليس هو من لوازم القضية بل هو وارد عليها، والأصل عدم الورود. فإذا قال قائل يحتمل أنه أخبر بعد أن فعل، قلنا أين الدليل؟ الأصل عدم ذلك، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث واضحا بأن الرجل كان عالما بأنه حرام ولكنه جاهل بما لا يجب عليه. طيب، هل يقاس على ذلك ما لو زنى رجل وهو يعلم أن الزنا حرام لكنه يجهل الحد الواجب فيه؟ لا يقاس؟ حين يقاس عليه لا شك، لأن العلم بالعقوبة ليس بالشرط، الشرط العلم بالحكم الشرعي. فإذا علم الإنسان الحكم الشرعي وأقدم على انتهاكه عوقب بما يقتضيه ذلك الانتهاك. والعلم بالحد ليس بشرط، وقد مر علينا في كتاب الحدود أن الشرط أن يكون عالما بالتحريم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفارة. فإن قلت هل يقاس على ذلك إذا كان صائما في قضاء رمضان أو لا يقاس؟ يقال لا يقاس، والفرق بينهما حرمة الزمن. وعليه فلو أن الرجل جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاء فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم وهو نهار رمضان. ولذلك الآن يدلكم على هذا، لو أن رجلا أفطر في قضاء رمضان عامدا فالفطر حرام، لكن هل لازمه الإمساك إلى الغروب؟ لا. ولو أفطر في نهار رمضان عامدا فالفطر حرام ويلزمه الإمساك. وإذا كان الجماع في نهار رمضان يمتاز عن غيره بهذه العلة فإنه لا يمكن إلحاق غيره به. طيب، من جامع زوجته في كفارة عليه الكفارة؟ ليس عليه الكفارة، لكن صومه يبطل بلا شك، لكنه ليس عليه كفارة ككفارة المجامع في نهار رمضان. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل لو جامع غير زوجته في نهار رمضان فلا شيء عليه. ليش؟ انظر الحديث يقول وقعت على امرأتي. نشوف إذا قيل من باب أولى قد يقول قائل إن هذا سيحد ويكتفى بحده عن الكفارة فلا يجمع عليه بين كفارتين، فالجواب عن ذلك أن يقال أما قوله عن امرأتي فهذا وصف طردي لا أثر له. الوصف الطردي الذي يسميه بعض الأصوليين مفهوم اللقب هذا لا أثر له، والأثر الحقيقي للمعنى وهو الفعل الذي هو الجماع. هذا وجه. وجه آخر ما يمكن نقول هذا لأنه الأغلب، لأنك لو قلت أنه الأغلب كم معناه في غير الأغلب يضع غير زوجته. نعم، لكن نقول هذا وصف طردي لا ليس قيدا فلا يؤثر الحكم. طيب، إذن نقول إذا جامع غير امرأته في نهار رمضان فإن انطبقت عليه شروط الحد وجب عليه شيئا، كفارة الجماع، والثاني الحد. طيب، وإن وقع على غير امرأته على وجه يعذر فيه كالوطئ بشبهة فعليه الكفارة فقط، فعليه الكفارة فقط. نعم، إذا وقع على أمتي ففيه الكفارة فقط. طيب، إذا وقع يستفاد من هذا الحديث أنه لو جامع زوجته في رمضان والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. يستفاد من هذا الحديث لو جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم والصوم غير واجب عليه فلا كفارة عليه. من يخرج؟ دقيقة، هلكت، لأن المسافر لو أفطر في نهار رمضان وهو صائم يهلك ولا لا يهلك، مباح له ذلك. وعلى هذا فلو أن رجلا كان مع امرأته في نهار رمضان صائمين وهم مسافران فجامعها فلا شيء عليه. طيب، ويستفاد من هذا الحديث جواز الفتوى بدون السؤال عن الموانع، بدون السؤال عن الموانع. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل، لم يقل هل أنت مسافر، ولكن أفلا يحتاج هذا إلى نقاش؟ هذه الفائدة كيف؟ لأن قولي هلكت يدل على أن الصوم واجب عليه، وحينئذ لا يستقيم هذا الاستدلال. ولكن المسألة من حيث هي صحيحة، يعني أنه يجوز للمفتي أن يفتي ولا يسأل عن الموانع، ويسأل عن الموانع. فلو جاءه رجل وقال إني طلقت زوجتي طلقة، فهل لي أن أراجعها؟ هل يلزم أن يقول طلقتها في الحيض، طلقتها في طهر لم تجامعها فيه، طلقتها حاملا، طلقتها في طهر جامعتها فيه؟ لا، لو جاء أو يسأل هلك هالك عن ابن وعم، هل يلزمه أن يسأل يقول هل الابن قاتل، هل هو رقيق، هل هو مخالف لدين أبيه؟ لا، فذكر الموانع لا تتوقف عليه الفتوى. أما التفصيل في أمر وجودي فلا بد منه، كما لو قال السائل هلك هالك عن أخ وبنت وعم، عن أخ وبنت وعم، فهنا البنت ما يحتاج يستفصل فيها ولا لا؟ ها؟ لها النصف. والعم الشقيق والأخ أخ وعم شقيق يحتاج يستفصل، يحتاج يستفصل يا ياسر. يقول من الأخ؟ كذا نقول من الأخ ولا ما الأخ؟ ما الأخ؟ ما الأخ؟ إن كان أخا من أم فالباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان أخا لغير أم فالباقي بعد فرض البنت للأخ، وحينئذ نحتاج إلى استفسار. فبخلاف ذكر الموانع فليس بشرط، إنما لو ذكر المانع في الاستفتاء يجب أن يعمل أن يفتي على حسب هذا المانع. نعم، الحدود قد يقال أنه تضرب الشبهات فلا بد من الاستثبات، لأنه قد يظن الزنا وليس بزنا. نعم، ممكن أن يقال أنه إذا كثر الجهل، وقد يقال أنه لا يلزم، لأن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يطلقون ويفتون أو يأخذون بالعدة، ويدل لذلك أنهم ليس كلهم يعلمون هذا، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض.
الغالب يعني عليهم انهم يعلمون، الان غلب الجهل وفيه فتاوى انه،
ولا قد يقال انه اذا غلب الجهل انه قد يقال بهذا، وقد يقال الاصل السلامه، لانه مشكل بعد حاله الناس الان مع غلبه الجهل غلب عليهم نقص الايمان، بدا كل واحد الان يتحسف انه طلق ولا شيء، يقول انا مطلق، انا مطلق وانا غضبان، ولا مطلق وهي حائض، ويتفق مع المرأة على هذه الدعوة مشكلة. نعم، لا 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 ما 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 في حكم الزنا. نعم، اي نعم، علشان تياكل الأحرام، لكن من كفارة رمضان؟ من كفارة الوطي في رمضان؟ يجب عليك كفارة الوطي في العمرة. حتى يقوم بالكفارة أو يقام عليه الحد، نقول يقام عليه الحد ما يؤخر. سيأتي ما بعد جتبه ما عادي. لا، ما قال في كل يوم مسكين، قال عن كل يوم مسكين، وهذا الآن أطعم عن كل يوم مسكين. نعم، إذا لم يوجد في البلد سواه فهو يمكن يزني. نعم، 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 لا، المشقة الزائدة عن الحضر، يعني المشقة بالسفر، مع أنه في أيام الشتاء ما يحصل فيه مشقة إطلاقا، لا تقص مثل اليوم. أي نعم، نعم، الله. الحديث أيضا من فوائد الحديث السؤال عن المجمل، سؤال المفتي عن المجمل من أين أخذ؟ من قوله ما أهلكك. نعم، وما أهلكك لما قال هلكت. ومن فوائده أيضا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا رسول الله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا أنه تنبغي الكناية عما يستحيى منه لقوله وقعت على امرأتي ولم يقل جامعت. ومن فوائدها من فوائد الحديث الاستفهام عن الشيء مرتبة مرتبة إذا كان له مراتب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل تجد كذا هل تجد كذا، فدل هذا على أن المفتي ينبغي أن يسأل عن مراتب الشيء أولا بأول إذا كان له مراتب. ومن فوائده أيضا أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة، كما لو أعتق نصف عبد وأطعم 30 مسكينا أو صام شهرا كقوله رقبة وقوله شهرين وقوله 60 مسكينا. ومن فوائد الحديث أن كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل عن خصلة إلا حين قال الرجل إنه لا يستطيع أو لا يجد. نعم. ومنها فضيلة العتق لأنه بدأ به أولا، ولأنه كفارة عن هذا الذنب العظيم. نعم. ومنها إثبات الرق شرعا لقوله هل تجد ما تعتق، فإذا الرق ثابت. ومنها جواز قول الإنسان لذي الشرف والمنزلة العظيمة لا، دون أن يلجأ إلى قوله سلامتك. عندنا مثلا إذا كان واحد يكلمك شريف، ها حين نقول مالك لواء ولا سلامك. نعم. وهنا يقول لا، فلا بأس أن تقول للإنسان ولو كان كبيرا مرتبة أن تقول لا. ومنها أيضا صحة الاكتفاء بالجواب بما يدل عليه، صحة الاكتفاء في الجواب بما يدل عليه لقوله لا، فإن كلمة لا تتضمن جملة السؤال، ولهذا يقال إن السؤال معاد في الجواب. ومن فوائد الآية من فوائد الحديث أن الإنسان مؤتمن على عباداته. من أين يؤخذ؟ من اكتفاء الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب هذا الرجل بقوله لا، ما قال هات بينة أنك لا تجد، ولا قال لما قال لا أستطيع الصوم إنك امرؤ شاب أو ما أشبه ذلك تستطيع. فالإنسان مؤتمن على عباداته، ولهذا قال العلماء إن الرجل يصدق إذا قال إني صليت أو قال إني أديت الزكاة أو قال إني صمت أو قال إني كفرت أو ما أشبه ذلك، ويصدق بلا يمين، يصدق بلا يمين لأنه مؤتمن على عباداته. اللهم إلا فيما كان فيه حق لآدم كالزكاة، فإنه قد يتوجه إلزامه باليمين أحيانا إذا اتهمه القاضي أو اشتبه في أمره. أما الحق الخاص لله المحض فهذا لا يحلف عليه الإنسان، لأنه مؤتمن على دينه فيما بينه وبين ربه. ومن فوائد الحديث اشتراط التتابع في صيام الشهرين. نعم. لقوله متتابعين، فلو أفطر بينهما يوما واحدا أعاد من جديد حتى وإن لم يبق إلا آخر يوم فإنه يعيد من جديد. ولكن لو أفطر لعذر كمرض وسفر وما أشبهه فهل يقطع التتابع؟ لا. لماذا؟ لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا ملتزم بتقوى الله عز وجل وأن يصوم الشهرين متتابعين، لكن حصل له مانع. ماذا تقولون لو سافر ليفطر؟ ينقطع التتابع ولا لا؟ نعم ينقطع التتابع، إذا أفطر ينقطع التتابع، لأن هذا حيلة في على إسقاط ما أوجب الله عليه. ومن فوائد الحديث أن المعتبر الشهور للأيام لقوله شهرين، والشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون هكذا وهكذا 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 وقبض الإبهام يعني أنه يكون 29. وعلى هذا فإذا ابتدأ الصوم في اليوم 17 من شهر ربيع الأول ينتهي في اليوم 16 من شهر جمادى الأولى كذا، حتى وإن كان شهر ربيع الأول ناقصا وشهر ربيع الثاني أيضا ناقصا، فإذا كان ناقصين كم سيصوم؟ 58 يوما. 58 يوما. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، لا إطعام طعام 60 مسكينا، أنه يجب إطعام 60 مسكينا، لا إطعام طعام 60 مسكينا. صح؟ بينهم فرق، بينهما فرق. إذا قلنا إطعام طعام 60 مسكينا صار أن معناه أن يجمع ما يكفي 60 مسكينا ويعطيه ولو مسكينا واحدا، وهذا لا يجوز، بل لابد من إطعام 60 مسكينا، لقوله هنا فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا. طيب، ومنها أننا إذا رجعنا إلى البدل أخذنا بكمال المبدل منه، أخذنا بكمال المبدل منه. من أين يؤخذ؟ 60 مسكينا، ولم نقل إطعام ما يقابل صيام شهرين متتابعين، لأن نقول للصيام أنت وما تكون الشهران، لكن في الإطعام تطعم 60 مسكينا عن 60 يوما، لأن الله جعل أهل الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. طيب، من فوائد الحديث عظم الجماع في صيام في نهار رمضان، لقوله هلكت ولإيجاب الكفارة المغلظة، لأن أغلظ الكفارات هذه كفارة الظهار كفارة القتل، فهذا يدل على أن الجماع في نهار رمضان أعظم من أعظم الذنوب. طيب، فإن قلت هل تجب الكفارة بغير الجماع كما لو أكل أو شرب أو أنزل بتقبيل أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لأن الإنسان لا ينال من الشهوة بهذه الأمور كما ينال بشهوة الجماع، ولأن شهوة الجماع شهوة تمتع وتلذذ، وشهوة الأكل في الغالب شهوة حاجة، فلهذا خففت، يعني لو أن الإنسان أكل أو شرب عامدا فلا كفارة عليه بخلاف الجماع. طيب، ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، لأن الله ساق صاحب هذا التمر إلى أن جاء به إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه هذا الفقير، قل لا. طيب، لقوله ثم جلس فأتي النبي إلى آخره. طيب، ومن فوائد الحديث سقوط كفارة الوطي في نهار رمضان عند العجز عنها، من أين تؤخذ؟ لأنه لما قال لا أستطيع طعام 60 مسكينة ما قال تبقى في ذمتك، لكن يؤكد على هذه الفائدة أنه لما جاء بالتمر قال له خذ هذا فتصدق به، فإن هذا يدل على أنها لم تسقط، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه قريبا. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا استفتى مفتيا في حلقة علم أن يجلس لينال فضل العلم؟ ها؟ أو ما يمكن إلا يقول ثم جلس ها؟ نادر عليه؟
إيه؟ جلس النبي يقول له
لا النبي الرجل أطراف خلك فاهم إن شاء الله. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز دفع الصدقات للإمام ليقوم بدفعها لأهلها، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، والناس يأتون إليه أحيانا بمثل هذا ليصفه في أهله. ومن فوائد الحديث أن الإمام مخير في صرف ما يأتيه من الأموال، بمعنى أن له أن يخص به من شاء، فلا يقال يجب أن يوزعه على الناس بالسوية. نعم، يقول هو مخير في أن يدفعه لمن شاء. من أين يؤخذ؟ إنه أعطى هذا الرجل وقال تصدق به، تصدق به، مع أن هذا الرجل في الواقع لم يأخذه إلا لدفعه كفارة ولحاجته الخاصة لدفعه كفارة. إذن لو أن أحدا من الناس أرسل إليك دراهم من الزكاة لتدفعها، ورأيت رجلا طالب علم صاحب دين محتاجا للزواج يحتاج إلى 20,000 للزواج، والدراهم اللي أتتك 20,000، هل يجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده؟ نعم. ها؟ إيش؟ هو للزكاة، هو للزكاة، وعلى هذا فيجوز أن تعطيها لهذا الرجل وحده لأنه من أهل الزكاة، ولا أحد يستطيع أن يحتج عليك يقول ليش تعطيها فلان الحال وإحنا ما عطيتنا، لأن الإنسان مؤتمن في هذا الشيء. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مساعدة الإنسان في الكفارة. من قوله خذ هذا فتصدق به. ومن فوائد أيضا أن الزكاة، أن الصدقة أو الكفارة، أن الكفارة تسمى صدقة لقوله تصدق، والجامع بينهما أن الصدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والكفارة أيضا تذهب خطيئة هذه المعصية التي كفر عنها. طيب، ها؟ من قول تصدق به، ها؟ أي بهذا. نعم، من فوائد الحديث أيضا جواز ذكر الإنسان حاله من غنى أو فقر أو مرض أو حاجة لا على وجه الشكاية إلى الخلق، لقول الرجل أعلى أفقر منا، أعلى أفقر منا، فيجوز لك أن تخبر إنسان مثلا تقول إنه فقير لا على سبيل الشكاية. وهل يجوز على سبيل السؤال تجي الشخص أمين تخبره بأنك في حاجة لعله يعطيك؟ ها؟